واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ألف به اقتصاد اللي هتتعلمه في دولتك وازاي هتبدأه من أول نقطة خالص، من أول سيطرتك على كل الفئات في بلدك وكل الجامعات المختلفة عشان تقدر لما تنفذ مشروع أو تأشر عليه الكل يطيعك ويسمع كلامك، محدش يهاجمك أو يقولك إنك خربت البلد، ويطلع لك 100 واحد له رأي مختلف عنك. وجرينا بالأحداث وعرفنا خطوات لعبة الاقتصاد اللي هتلعبها دي، من أول الشتيمة في اللي قبلك وإقناع الناس إنك جاي بثورة التصحيح، مرورا بمشاريع الفقراء والمشاريع الاجتماعية اللي هتضحك بيها على الغلابة وتفهمهم إنك جاي تدلعهم، لحد ما وصلنا لأهمية المشاريع ذات نفسها ودورها بتظبيط رجالتك وتنمية ثروتك، وختمنا في الآخر بإزاي تجيب الفلوس أصلا وإيه المشاريع اللي هتصرفها فيها، سواء في الكباري أو الطرق أو شركات الطيران أو المدن الضخمة والمعمار اللي هتوجب بيه مع محاسيبك عشان يمسكوه من الباطن هم ورجال أعمالك. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحكاية وننقل على ناحية جديدة بقى، الوش التاني منك. جربنا الوش المصلح ابو كف رقيق وحنين اللي جاي يدلع ويكسب شعبية، ودلوقتي جه معاد ازاي تتعلم الوش التاني العنيف اللي هيحكم بالحديد والنار والمنشار. الحلقات اللي فاتت كان دوري اوصلك شوية مهارات كده من بعد وصولك للحكم لغاية ما تكبر وتعجز وعيالك يورث السلطة من بعدك، علمتك ازاي تكسب الناس الفقيرة، ازاي تعمل مشاريع، ازاي تبني في بلدك، وازاي تحول كل حاجة على ارضك لملكية خاصة من اول قصورك وعربياتك لحد اسماء الشوارع ذات نفسها، وبصورة تخلي الناس ما تعترضش، بالعكس ده تشوفه حقك وطبيعي جدا تعمله لان البلد بلدك وهم الضيوف عندك. كل ده بقى سهل تعمله باللسان الحلو والتصرفات الكويسة واللعب على وتر المشاعر الدينية شوية ووتر الناس الغلابة اللي عاوزين يتشعبطوا في أي حلم قدامهم، حتى لو كان في صورة شخص جاي ينقذهم ويهون عليهم معاناتهم، لكن انت خلاص اتودكت في الشغلانة وبقيت عارف ان مع الكلام لازم شوية فعل، لازم كم مشروع وكم قرار ثوري من وقت للتاني عشان تغرز صورة المنقذ دي في نفوسهم أكتر وتخليهم عاملين زي ما قالوا خالد صلاح الله يرحمه في عمارة يعقوبيان، الناس الغلابة بتتشعبط في ديل الحكومة كأنهم مها. وبما ان الحاكم والحكومة متمثلين في صورتك فانت اتعلمت تبقى ام الشعب وابوه واللي جابه كمان، بس زي ما الحاكم بيطبطب ويدادي ويهاود عشان يكسب شعبية ويراضي الناس، فبرضه لازم يتعلم ازاي يستعمل الخرزانة وقت ما يحب، ازاي يقلب وشه في لحظة، حاكم الناس بعيد عنك ملعين برضه بمجرد ما يشوفوا منك ذوق وادب جدع بيركبوك. فلازم ايه؟ ايوه لازم تتعلم الوش الجبس اللي يفضل مستخبي ولحظة ما تحتاجه يخرج على طول وعلى اي ذكر في البلد مهما كان حجمه. بس عارف المشكلة فين؟ ان وشوش كل قدامي اصلا دلوقتي وشوش كيوت خالص. بص لنفسك كده في المراية وقول بالامانة يا جدع، بذمتك ده وش واحد يقدر يسجن حد، ينفي معارض سياسي، يعتقل واحد شايل يافطة، او يعدم واحد نظم مظاهرة؟ يعني من الاخر ده شكل واحد يخوف الناس ويربيلهم الرعب منه؟ مش محتاج تجاوبني خلاص، انت بقيت عشرة وانا عارفك كويس، يعني لا هتعرف ولا هتتنيل. عشان كده عاوزك تقعد لي بقى كده وترطق ودانك عشان اعلمك ازاي تنشف كده وتبقى جبروت قد الدنيا اهو، يبقى كيوت ومسهتن وتشوفه تقول جوز خالتك اللي جاي من الكويت وجايب لك عجله واتاري وحاجات حلوه، وفي لحظه تلاقيه تحول وزبيبه الصاله طارت ويقول لك انت مين؟ قال انت وهو انتوا ما تعرفونيش، ده انا عربجي. كل ديكتاتور عنده الصورتين زي الفل، هو اللي تلاقيه بيتصور الصبح مع العيال في الشارع ويطبطب على ست عجوزه ويهزر مع راجل كبير، هو نفسه اللي تلاقيه بعد الظهر حابس عيال الست والراجل دول ذات نفسهم عادي خالص. شايفها صعب عليك؟ بالعكس دي سهله خالص. شوف يا سيدي، تخيل كده لو عندك شعب فاضي مرحرح حر بيعمل ما بداله، يتعلم ماشي يشتغل هو حر، يطلع يتفسح في اوروبا ويعدي على جزر المالديف يضرب اناناس ويجيلك يأنتخ وماله. لو عندك شعب حر كده يبقى اكيد طبعا هيبقى حر برضه يعبر عن نفسه زي ما هو عاوز، ما هو مش هيعمل كل ده ويجي عند الكلام ويخرس يعني، فتلاقيه بيتكلم في كل وسائل الاعلام، بيقول رايه في الجرايد والقنوات، ولو مفيش مجال للحاجات دي هيقول رايه على النت وفيسبوك وتويتر، ويعمل لك كام لايف كل يوم يطلع ينتقد ويقول رايه واللي عاجبه واللي مش عاجبه في البلد. ده انت مش بعيد اصلا تلاقيه بينضم للحزب الفلاني ولا الحركه السياسيه العلانيه، ما هي ظاطت بقى، مش في حريه؟ يبقى قال واجب الناس تقول اللي عاوزينه وقت ما يعوزوا وبالصوره اللي يحبوها، ولو عاوزين يشطحوا يشطحوا كمان، حتى لو وصلت يخرجوا عليك انت نفسك وينظموا اعتصامات ومظاهرات ضدك. عارف الفكره كلها تبدا وتنتهي فين؟ في الكلمه دي، الحريه. عشان كده انا دوري هنا اعلمك ازاي تأيد الحريه دي، ازاي تحكم في قلب نظام ما يخليش الناس تتنفس فيه. مفيش مجال للحريه للفرد ولا الجماعه، مفيش مجال ان حد يقول كلمه غيرك ولا قرار غير قرارك، القانون اللي ماشيين بيه انت اللي عامله والرأي اللي بيتنفذ هو رأيك اللي يمشي البلد كلها ويوجهها مطرح ما تحب، مش تقول لي رأي عام ومش عام. عشان تتعلم ازاي تقيد الحريات دي كلها وازاي تحكم بالحديد والنار، لازم تتعلم قبلهم يعني ايه ثقافة الخوف، ازاي الناس تعيش حياتها في رعب منك ومن رجالتك ومن انهم يعملوا حاجة بقصد او بدون قصد تغضبك. لو حد قال كلمة غلط هيخسر كل حاجة في حياته، من اول شغله لحد بيته وفلوسه وحريته وحتى عيلته كلها لو لزم الامر. لو حد خرج عن النظام هيبقى عارف انه مش بس معرض للسجن او الاعتقال، ده معرض انه ما يشوفش النور تاني، وفي حالات كمان ممكن ما يعيش اصلا عشان لا يشوف نور ولا ظلمه. ثقافه الخوف هي اللي بتخلي الناس ترضى بقليلها منك. يعني زي ما استخدمت الثلاث ورقات عشان تلهي الناس، واستخدمت نظريه اطعم الفم تستحي العين عشان يشكروا ربنا انك سايبهم يعيشوا، فانت كمان هتستخدم القمع والتخويف عشان يبقى كل تفكيرهم ان كتر خيرك قوي على اللي انت بتقدمه، كتر خيرك على اللي عاقبتهم بيه انه ما طلعش اسوأ من كده، كتر خيرك انك خرجت المسجون الفلاني مثلا بعفو رئاسي. محدش هيقول بس يا اخوانا ده كان مرمي 10 سنين من غير تهمه ولا محاكمه اصلا، ساعتها هيفكروا بس ان كتر خيرك قوي انك خرجته دلوقتي وما خليتش العشرة دول 20 سنه مثلا ولا اكتر. كل ما ضيقت على الناس وسمحت بالفتافيت، وكل ما خوفت ورعبت وعاقبت وخففت ايدك شويه من وقت للتاني، هيبقى ده هو اقصى احلام الناس. مش هيقولوا ده ظلم منك انك تعمل كده فيهم اصلا، لكن هيقولوا احنا كل اللي بنتمناه انه بس يسيبنا ماشيين جنب الحيط، نشتغل ونتجوز ونخلف ونعيش في حالنا من غير ما حكومته تغلس علينا او عساكره يقرفونا باي طريقه. عارف انت الاحتلال؟ اهو انت وحكومتك هتبقى كده، دوله كامله عايشه على الكفاف بس، المهم عندهم ان الاحتلال ورجالته بعيد عنهم وخلاص، وبالذات الامن القومي وامن الدوله والشرطه السريه وايا كان اسمها ايه في بلدك. طول ما المخبرين بعيد ومش بيتحروا عنهم وعن عيلتهم واصحابهم، يبقى كده الحمد لله فضل ونعمه من ربنا. ممكن واحد يقول لي بس انا مش عاوز كده، انا عاوز الناس تحبني. اهو ده عبيط مش فاهم حاجه. يا ابني يحبوك يعني هياخدوا عليك، ولو اخدوا عليك هيبتك هتروح من عينيهم وساعتها هيركبوك، خصوصا لو اخدت قرارات اقتصاديه او سياسيه عنيفه شويه، حاجه كده من اللي بتجيب اي دوله الارض وتدمر عملتها وتزود ديونها والاسم بتعمل فيها مشاريع وتنميه. لو انت كده يبقى حب ايه اللي انت جاي تقول عليه لمؤاخذه؟ الحب ده هناك وانت قاعد بتفضفض مع خالتك عن بنت الجيران اللي تقلان عليك، لكن وانت حاكم قد الدنيا مفيش حاجه اسمها حب. الحب اللي تعرفه هو حب نفسك وحب نفسك برضه، مفيش غيره. بص انت حياتك كلها بتدور حواليك، لو ما كانتش ايدك حديد وضربتك ما بتهزرش، الناس هتتمرع وساعتها محدش هيقف قصادهم. مفيش نظام ديكتاتوري في العالم ما عملش كده، من فرانكو لمبارك للقذافي لموسوليني لامن الدوله في المانيا الشرقيه للحرس الثوري الايراني، كل نظام ديني بقى ولا بوليسي ولا علماني طالما كان ديكتاتوري هتلاقيه طبق سياسة الخوف دي زي الكتاب ما قال. كلهم كان الناس اللي بيحكموهم بيغرقوا في عرقهم لما مخبر واحد يوقفهم ويطلب بطاقتهم. شوف التصرف التافه ده اللي في اي دولة بيحصل عادي، او في الدول الديكتاتورية ده معناه ان في مصيبة جاية في السكة عشان قال له بطاقتك بس. الواحد منهم كان بيحسبها 50,000 مرة قبل ما ينطق بكلمة ليها علاقة بالحكم واللي بيحكموه، ولو حد عنده صفحة فيسبوك او تويتر تلاقيه مقضيها هزار وضحك وهلس، لكن تيجي تكلمه في السياسة يقول لك سياسة عليا النعمة معرفة، انا السياسة اللي عرفها باشا سياسة التطبيل لمديري، التطبيل للجزار عشان يتوصى وهو بيقطع لي اللحمة، سياسة لايمها وخلي يومك يعدي اللي مراتي ماشية بيها، لكن غير كده عليا الطلاق ما اعرف سياسة ولا ليا فيها. ثقافة الخوف دي مش بس هتبقى مفيدة ليك عشان تسكت المعارضين او تسيطر على الشعب وخلاص، دي كمان هتفيدك عشان تزود شعبيتك عند الناس، حاجة كده من باب فرق تسد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الخوف يا برنس بيفرق الناس، بيخليهم مقسومين ومشتتين ولغين مخهم، وبدل ما يوحدهم ويخليهم يفكروا بالعقل تلاقيهم عاوزين اي حد يفكر بدلهم ويريحهم من القلق والحيرة، اي حد يتحاموا فيه وخلاص ويبقى ابوهم وامهم وسندهم في الدنيا. وهنا يجي دورك عشان تظهر بقى. فاكر لما قلتلك ازاي تعمل حالة عدم استقرار سياسي واجتماعي وتخلق فتنة هنا وفزعة ارهاب هناك عشان الناس تلجأ لك انت وتستقر على ايدك؟ اه انا عاوزك تعمل كده برضو بس على نطاق اوسع شوية، تخلق حالة خوف مستمرة من خطر مجهول انت بس اللي حاميهم منه، سواء بقى الخطر ده ارهاب او جماعة عاوزة تخطف البلد او جواسيس واعداء خارجيين واهل شر. ما لقيتش كل دول وبلدك ماشية جنب الحيط وفي حالها، مش مهم، اخلق لهم فزعة الخوف من حكومتك نفسها. ما هو الصياعة مش انك تحط نفسك في خانة واحدة مع الحكومة الوحشة المفترية بتاعتك دي، خليك ناصح. الصياعة اللي على حق انك تصدر صورة للناس انك ما تعرفش اللي الحكومة بتعمله، هم اللي ولاد كلب وانت حايشهم عن شعبك، انت طيب ومش عارف اللي بيحصل، لكن لو عرفت هتاكلهم بسنانك، بالظبط زي ما كان زوار الفجر بيجي يقبضوا على الناس من فرشتهم ويجرجروهم على حتة ولا الدبان الازرق يعرفها، ومع ذلك لما تيجي سيرة عبد الناصر تلاقي 1000 واحد يقولك ده الله يحميه ويبارك له، تقول له يا حاج بس ده رجالته قرفنا في عيشتنا وعيالنا بيتاخدوا على المعتقل من غير تحقيق حتى. يقول لك معلش يا ابني تلاقيه ما يعرفش اعباؤه كتير، ده لولاه كانوا افطروا علينا اكتر من كده. شفت الدماغ الصحيه؟ خليك نبيه بقى وما تغلبنيش معاه، خلي الناس تشوف الرعب في عهدك عيني عينك ومع ذلك يفضلوا بعدينك عنه في كلامهم ونقاشاتهم. خليهم يعيشوا في خوف حقيقي بس مقتنعين ان الخوف في غيابك اكبر. يا راجل ده الناس كانت كفرانه من صدامه وقمعه، وبمجرد ما مات قالوا هو الوحيد اللي كان منع العراق تتقسم فصايل، وعمركم ما كنتوا هتشوفوا الصراعات الطائفيه اللي انفجرت دي اول ما الامريكان مشيوا لو كان لسه عايش وماسك الحكم. تسيب العراق وتروح ليبيا تلاقي الناس برضو هناك بتقول لو كان القذافي ما اتقتلش كان زمان البلد ما اتقسمتش. وحتى في مصر بمجرد ما وقع مبارك على ايد الشعب الناس بدات تفكر ان الجيش هو اللي عمل كده عشان يقعد في الحكم بدل ابنه اللي كان هيمسك وهو مدني. ولما حصلت احداث ماسبيرو في اكتوبر 2011 والجيش قمع المتظاهرين المسيحيين وقتل منهم 24 واحد واتهم المسيحيين نفسهم في اعمال عنف، الناس ساعتها اتاكدت من فكرتها وبدات تفهم ان الجيش هو اللي ورا الليله دي كلها وورا سلسله العنف الطائفي اللي حصلت في كل حته في مصر. وبقى يقولوا تفتكروا لو مبارك كان هنا كان حصل معانا كل ده؟ ده كان منع عننا بلاوي كتير، ده كان هو اللي حمينا. هي دي الصياعه بقى، ازاي تخلق فوضى وعنف تخلي الناس تتشعلق في رقبتك عشان تحميهم منها حتى لو كان الثمن استخدامك العنف والبطش. ولو سبت الحكم خالص يقولوا برضو ولا يوم من ايامك. خلصنا الكلام النظري، ندخل بقى على الواجب العملي ونجاوب على السؤال اللي ممكن واحد دلوقتي يساله لي، ايه هو الكتالوج اللي همشي عليه عشان الناس تخاف مني وتعمل لي الف حساب؟ شوف يا سيدي، اول مرحله هي المراقبه. مفيش نظام قمعي بينط على الضرب والتعذيب والسجن ومنع المظاهرات وكل الكلام ده من غير الف ب ديكتاتوريه اللي هي المراقبه. ازاي تعد انفاس شعبك حرفيا، بياكلوا ايه وبيشربوا ايه، ايه اللي بيفرحهم وايه اللي بيزعلهم، بيفكروا في ايه وايه اللي عينيهم طالعه عليه بس مش عارفين يحققوه. لازم رجالتك تبقى في كل مكان، عيونك منتشره في كل زاويه وكل ركن ويبلغوك بكل التفاصيل. عندك مثلا في فتره الحرب البارده كان الشتازي او امن الدوله في المانيا الشرقيه دول كانوا اساتذه الطريقه دي، بمجرد ما يحطوا عينيهم على معارض او حد مشكوك فيه تلاقيهم محاصرين وبيعدوا عليه حتى النفس اللي داخل وخارج من صدره. صور ليه في كل حته، يمشوا وراه بالعربيه وبينه وبينهم مفيش متر ونص ولا مترين، يركنوا تحت بيته على مدار الساعه ويفضلوا يراقبوا فيه مين دخله ومين خرج من عنده وعمل ايه وقابل مين. خلاص عرفوا كل حاجه؟ لا، واحنا في حضانه مش لسه جوه البيت يكون بيعمل ايه ولا بيكلم مين واحنا مش دارينين؟ ركب له اجهزه تصنت في كل ركن، لدرجه ان المعارضين كانوا جيرانهم بيبقوا عيني صعبانين عليهم وبينبهوهم ان خد بالك في جهاز تصنت في شقتك، شوف بقى هتلاقيه نازل لك من السقف ولا خارم الارض وانت مش واخد بالك. يعني باختصار كان المعارض من دول وعلى اقل هفوه او شك يتعمل عنه ارشيف كامل ملف فيه كل تفصيله مهما كانت تافهه عنه، وعملاء مخصصين لمراقبته وجلسات تحقيق واستماع وسؤال عنه وعن عيلته واصحابه والبقال اللي اتكلم معاه وصاحب الكشك اللي اشترى من عنده سجاير الاسبوع اللي فات. انا بقى عاوزك تعمل كده بالظبط، هيكل اداري منظم بتوكيل من الحكومه بتاعتك وتحت عينيهم ومباركتهم كمان، وكل دوره يزودك بالمعلومات عن اللي عاجبينك واللي مش عاجبينك، ولو عرفت تزودها اكتر من كده زود ما يهمكش. في غينيا الاستوائيه مثلا كان مجرد تمشيتك البريئه كده لوحدك في منطقه غير منطقتك او حي من الاماكن الحيويه يخليك يتقبض عليك وانت في مكانك. اجهزه الامن بمسؤوليها بوزير اعلامها كانوا بيبقوا عارفين كل حاجه عن المواطنين من اصغر واحد لحد نواب المعارضه ذات نفسهم، اللي لو حد فيهم نزل يلف في أي حتة بتبقى كل تحركاته معروفة من قبل ما يفكر فيها. كل حاجة الأمن يعرفها يا مسؤول عنها في البلد، مفيش تالت، بما فيها حتى الجورنال الوحيد اللي الحكومة نفسها كانت بتنشره. سيبنا من الأجانب ومن دول الغرب وتعال على العرب، هتلاقي فرقة كاملة كان مشغلها القذافي تحت قيادته، فرقة مخبرين غير رسميين بياخدوا أجور عالية جدا. وفضلت الفرقة دي تكبر تكبر لحد ما وصلت حسب بعض التقديرات إن حوالي من 10-20% من الشعب الليبي كانوا مخبرين بأجر، وكل دورهم إن هم ينقلوا معلومات مفصلة عن أنشطة باقي الشعب. هو صحيح ده لو طبقته ممكن يخليك تصرف كتير لأنك هتحتاج تغري الناس بالفلوس يشتغلوا لحسابك ويبقوا عيون على جيرانهم ومعارفهم، لكن في المقابل هتستفيد إنك تخلي رجالتك غامضين وفي الظل كده محدش عارفه، يعني مش هيبقى في شكل محدد للمخبر بتاعك يتفقس بيه، وجو البدلة الكاكي النص كوم ولا جورنال المخروم والراجل أبو شنب ملزوق وسارح بعربية بطيخ قال يعني بياع عادي. انسى خلاص كل ده، انت ببساطة هتخلي كل واحد في البلد مش عارف مين اللي بيراقبه، مين ممكن ينقل معلومات عنه، ممكن يبقى بيفضفض بكلمتين مع جاره أو صاحبه على نص شارع ولا على القهوة ولا في مكالمة تليفون ويبقى واثق فيه 100% ويكتشف ان بعد دقيقتين كل اللي قاله ده بالتفصيل اتنقل للحكومة. فاكرها بسم الله الرحمن الرحيم، انت ضربت في الوحدة الوطنية مفك محترم، خليت كل واحد ماشي شاكك في اللي جنبه، يعني مش بس هيبقى خايف ينطق بكلمة ضد الحكومة حسن تتنقل لهم، لا ده هيبقى فرصة انه يفكر في تجمع ضدك او تنظيم وقفة او اعتصام شيء من المستحيلات اصلا. فاكر لما قلنا فرق تسد؟ اهو ده اللي هتعمله بالظبط. فرق الناس بالخوف والشك في بعض، وساعتها مستحيل يقفوا جنب بعض ضدك لانهم هيبقوا اصلا مفككين. يبقى مين اللي هيسود يا ابني انت؟ والله ركز معايا، الله يبارك لك. خلصنا اول مرحله كده، ننقل على المرحله الثانيه بقى. تاني حاجه بعد المراقبه هي التنفيذ نفسه، يعني بعد ما راقبنا وجمعنا معلومات هنعمل بيها ايه؟ الطبيعي هتبدا تستخدمها بقى ضد اصحابها. وعشان تتعلم تستخدمها محتاج تفهم ان الموضوع ملهوش علاقه بالغشوميه والعنف. الفكره مش انك تسحق معارضينك وتمسحهم من على وش الارض، الفكره انك تستخدم معهم الاسوأ اللي تقتلهم نفسيا قبل حتى ما يموتوا على ايدك. شكلك مش فاهمني، خليني اشرح لك. الدكتاتور الصايع يوم ما يضرب يضرب بأسوأ وبشكل يخوف الناس ويرعبهم، يخليهم يفكروا ألف مرة قبل ما يعترضوا، مش يربي غضب عندهم يفضل يكبر 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 لحد ما ينفجروا فيه. الغشيم بس هو اللي يقتل، فيخلي الناس تقول موتة بموتة بقى يا روح ما بعدك روح، وينفجروا في وش. فيبقى بدل حالة الشك اللي قلنا عليها وخلت الناس تخرس وما تأمنش لبعضها وتتفكك، بدل الحالة دي انت الله ينور خليتهم بغشوميتك يتجمعوا تاني، واليأس من الحياة جرأهم عليك فيثوروا مرة واحدة من غير ما يخافوا منك. انا مش عاوزك تعمل كده نهائي، عاوزك تضرب بأسوأ لكن بعقل وذكاء، تتجنب الموت على قد ما تقدر. هي مش حملة إبادة جماعية، ولا الناس صراصير هتقتل منهم بالآلاف ورا بعض والباقي هيقعدوا يتفرجوا عليك أيام ما يجروا يستخبوا في البلاعات. أنا عاوزك تستخدم حاجة بترعب أكتر من القتل، تستخدم التعذيب والعار والذل للناس. في ناس اصلا ما بيخافوش من الموت، ناس كده من صنف عجيب بعيد عنك، عندهم قضيه وشرف وبتاعه حاجه اخر قله ادب، فتيجي تهددهم بالموت يقول لك امك في العش ولا طارت. يبقى الحل ايه معاهم؟ انك تستخدم حاجه تقتلهم بدون دم ولا عنف، تستخدم الذل والتعذيب والاهانه اللي يكسروا الروح، تخليهم لو مش خايفين على نفسهم يخافوا على عيالهم ومراتاتهم واهاليهم. مش محتاج طبعا اشرح لك عشان في انساء بتتفرج علينا، بس انت فاهم. شفت فيلم الكرنك؟ ايوه الله يفتح عليك، هو ده مثال اللي اقصده. خلي دايما الالم والذل يبقوا اول اسلحتك واهمهم. مش بيقولوا الموت عمره ما يقتل فكره؟ لما تكسر روح شعبك بقى ساعتها حتى لو عندهم فكره هتبقى هوا في نظرهم، ملهاش قيمه ولا اهميه، لانك كسرت ارادتهم اللي هتنفذ الفكره دي اصلا. هتقول لي بس هو انا من حق اعمل كده؟ ده قانوني؟ خد تعالى هنا اقول لك، ما تخافش مش هتعصب والله. يا ابن الله لا يسيئك انا ماشي بالكتافاست، يعني انا بعلمك الف ب ديكتاتوريه وانت فاكر نفسك جاي كورس ديمقراطيه في النمسا؟ ديكتاتور يعني تعمل اللي بقوله بالحرف لو عاوز تسيطر على الشعب بتاعك بالكامل، لا تقول لي قانون ولا نيله. انت فوق القانون، ارادتك فوق اي اراده، فوق الدستور وفوق الاحكام. لو عاوز تعتقل حد وتعذبه وتسلقه وتعمل منه شوربه وفته فده كفايه اصلا، اللي انت عاوزه يتنفس فورا. ده مش بس هيخليك تطهر بلدك من المعارضين واللي بيشاوروا مخهم في السياسه وعاوزين يبقى لشوك، ده انت هتوصل رساله لاعدائك ومنافسيك المحتملين انك شخص قوي ما عندوش رحمه ولا ضعف ولا خوف من شيء، مش ملتزم بالقانون، يعني مش متردد وهش، ده شخص بياخد القرار في لحظه وبينفذه فورا وقبضته من حديد. لو عاوز تحكم صح اضرب المربوط يخاف السايب على طول. عندك عيدي امين في اوغندا كان متخصص في الحكايه دي في السبعينات، هو وجيشه كانوا ما بيرحموش حرفيا، زرع في الناس الخوف والرعب والشك في بعض مهما كان مستواهم بقى وثقافتهم، وكمل على الباقي بالتعذيب والضرب والخطف والعنف العشوائي والاختفاء القسري، وفي اخر القائمه خالص القتل لما كان الامر يلزم. او غينيا الاستوائيه اللي كانت مصنفه ضمن اسوأ منتهكي حقوق الانسان في العالم، يعني حاجه كده تحسسك ان حقوق الانسان نفسها لو بني ادم كانت من اللي شافته هي اللي حطت سلكين كهرباء في ودانهم، مشيها ودانهم دلوقتي عشان الرقابه بس. لدرجه ان مانفريد نورويج مراقب الامم المتحده المسؤول عن شؤون التعذيب لما زارهم رجع بيضرب كف على كف وبيقول دول ولاد كلب ما بيخبوش حتى ادوات التعذيب بتاعتهم، رامينها على الترابيزه عيني عينك كده. بس كل ده ما يتقارنش باثيوبيا وقت حكم منجستو هايلي مريم، هو والحكومه العسكريه الشيوعيه اللي كان اسمها الدرج، واللي قعدوا 13 سنه من 74 ل 87. او في اثيوبيا دي كان الاب من دول يتقبض عليه ويتحبس مع عياله عشان يتفرج عليهم وهم بيتخلى على ضوافرهم او بيتعذبوا او بيتمدوا على رجليهم بمنتهى القسوه، واللي يفلت من التعذيب ده كان ممكن يصحى في اي يوم يلاقي جثه ابنه متعذب وغرقان في دمه ومرميه على باب بيته. طبعا مش محتاج احكي لك عن مصر واللي بيحصل فيها، لا دلوقتي ولا حتى ايام مبارك. ايام مبارك كان امن الدوله هو فزاعه البلد حرفيا، الجهاز اللي اسمه بس يرعب ادخن واحد بسبب البلاوي اللي كانت بتحصل فيه والتعذيب المنهجي اللي كان بيتعامل بيه رجاله مبارك مع المعارضين والسياسيين اللي مش على هوا النظام او حتى اي حد يشتبهه فيه عادي خالص. عهد مبارك التعذيب فيه كان سياسه روتينيه منتشره بشكل واسع ومنتظم على مدار ال 30 سنه بتوعه في كل ركن وبلا استثناء، وده طبعا كان معروف حتى مع اللي عمره ما دخل اسمه ولا له في السياسه. ورغم ان هم حاولوا يحرقوا ملفات امن الدوله وقت الثوره عشان يستروا نفسهم، لكن ريحتهم الوسخه اتسربت للناس وعرفوا عنهم قصص وحكايات واعترافات ترعب من كميه البشاعه اللي فيها، وكانت بتحصل في مواطنين عاديين ما لهمش ذنب. من أول التعذيب والسجن والتعليق لخلع الضوافر والصعق بالكهرباء خصوصا في الأعضاء التناسلية لحد ما يوصلوا للموت. وطالما جينا لسيرة الموت يبقى هننقل للمرحلة الثالثة بعد المراقبة والتعذيب، مرحلة التصفية. هو القتل مش من الحاجات اللي بحبزها قوي في حكمك، يعني مش بس عشان زي ما قلت لك هيشجع الناس العاديه تتجرأ عليك لما يحسوا ان هم كده كده ميتين يبقى يروح ما بعدك روح، لكن كمان عشان الميت ده مش هيفيدك في حكمك. بدل ما تستخدم الشخص المتعذب عشان توصل بيه رساله انك راجل ما بتهزرش وبتضرب بقبضه من حديد، هتوصل رساله انك شخص عنيف وغشيم، شخص ممكن يوحد السياسيين ضده او المنافسين عشان يرموه بره الكرسي طالما هيخافوا على مصالحهم وعمرهم منه. وده اللي احنا مش عاوزين نعمله، عاوزينك قاسي ما بترحمش بس مش غشيم. هل ده معناه انك ما تستخدموش خالص؟ لا طبعا، خليك صايع. عاوزك تستخدم القتل بس بطريقه ذكيه وبشكل مركز، يعني حاجه كده توصل الرساله وفي نفس الوقت ترعب، يعني تبقى اهم من القتل نفسه حياكه القتل. فاكر داعش لما كانوا بيصوروا فيديوهات قتل الاسرى بتاعهم؟ اللي يركز في الفيديوهات دي يعرف ان رسالتهم مش الموت نفسه قد ما هيصوروه ازاي وهيوصلوا ايه بالتصوير ده للناس. كانوا عاوزين دايما يوصلوا ان هم جبابره، ناس أسيا قلبها ميت وإيدها بتبطش بأي حد وبتطول أي حد. فتيجي تشوف عدد اللي قتلوهم تلاقي أقل بكتير من أي نظام قمعي أو ديكتاتوري ما بيعمل في سجونه مثلا، بس هم قدروا يعملوا لنفسهم أسطورة مرعبة أكتر بعمليات القتل دي، أسطورة ترعب الناس منهم وتخليهم يائسين حتى أنهم ما يواجهوهم، يعني انهزموا نفسيا من قبل حتى ما يحاربوا. عندك من اللي فهموا الموضوع ده ألفريدو ستروسنر بتاع باراغواي. أي نعم هو كان قائد عسكري لكن كان سياسي صايع وعارف متعة انه يزرع الخوف في قلوب الناس بأقل مجهود، عشان كده قدر يغرق باراغواي في الرعب لعشرات السنين، وعمليات القتل بتاعته كان اثارها كبير جدا في زيادة الرعب ده كل مرة. ومفيش اكتر من الجثث اللي راسها مقطوعة اللي الناس كانوا بيلاقوها عايمة فوق نهر البارانا قدامهم فيفهموا ان ده اكيد النظام خلص عليه، وطبعا كان اول اللي بيموتوا في جلدهم المعارضة اللي عارفين ان الامن وراهم وكلها ايام ويحصلوا الجثث دي. فكان كل واحد بيقول أنا أخرس أكرم لي، لدرجة إن الخوف اللي خلقه ستروسنر اتحول لأسطورة أكبر حتى من أعمال التعذيب والقتل اللي نفذها فعلياً على أرض الواقع. تفهم من ده إيه؟ أيوة، تأيف الخوف عشان الناس تلبسه صح وخيالهم هيكمل الباقي في دماغهم. غير ستروسنر كان عندك عيدي أمين في أوغندا اللي كانت الجثث فيه بتعوم كده في النيل، والناس تصحى الصبح تلاقي جثة المعارض الفلاني ولا السياسي العلاني مشنوقة في غصن شجر عادي جداً. بس الأمانة الراجل ما كانش معتمد بالكامل وبشكل صريح على الجيش في الحاجات دي، كان عامل لنفسه مجموعات عسكرية خاصة على الضيق كده ومعها إدارات ليها أسماء فخمة كده تحسسك إنها فرقة أمنية في أمريكا ولا حاجة، إشي وحدة السلامة العامة على مديرية مباحث الدولة كده يعني. ودول كانوا ما شاء الله يعني قايمين بالعمليات اللي من النوع ده على أكمل وجه، وعرفوا إزاي ينشروا الخوف عند الناس بشكل ما سابش مخلوق في حاله. سياسي سابق ماشي، رجال دين أوكي، قضاة، طلاب، مزارعين، مديرين فنادق، أي حد كان بس يعني يتم الاشتباه فيه أو يفكر يخبط في الحكومة أو واقف جنب واحد بيفكر يخبط في الحكومة كان بيتشد، وهو ونصيبه بقى يا ياخد اللي فيه النصيب ويطلع يا ما تطلعش عليه شمس أصلا. بس خد بالك مش معنى اني بقولك تقتل وقت ما تحب لو اضطريت انك تفتكر نفسك محصن بحق وحقيقي ومحدش طايلك، فتروح تستفزلي الناس بعملية قتل عيني عينك مثلا، ولا تقتل بالكوم، هما مش فراخ. انا بقولك تخلص على اللي انت عاوزه لكن بالعقل برضه ومن غير ما يتمسك عليك أشياء، يعني تقتل على نظافة وفي نفس الوقت الناس كلها بمجرد ما تسمع عن اللي حصل او تشوفه في الاخبار تبقى عارفة وتبصم بالعشرة ان انت اللي وراها، لكن مفيش معاهم ولا دليل واحد. عندك مثلا زي ما حصل في روسيا في 2006 في القضية اللي بيسموها ليتفينينكو اللي كانت بخصوص ألكسندر ليتفينينكو، وده كان ضابط أمن روسي هرب من الدولة واستقر في بريطانيا وتحول لمعارض للحكومة. المهم انه في مرة اتهم الدولة انها كانت شريكة في التفجيرات الإرهابية اللي تسببت في حرب الشيشان الثانية، فهي يدوبك فترة بسيطة ولقوا ألكسندر ده متسمم بجرعة زيادة من مادة مشعة اسمها البولونيوم. طبعا الدنيا قامت وما قعدتش واتهموا الحكومة والمخابرات بالتحديد، لكن ولا حد عارف يثبت حاجة. هنا بدأ الكل يقلق على حياته ويحس ان بوتين مش بس ابن مجنونة، ده طلع قتل قتلة وبدم بارد كمان. لكن قبل ما ياخدوا اي خطوة كان بوتين ضارب ضربتين انقح من الاولانية، قتل صحفية معارضة اسمها انا بوليتكوفسكايا بعد ما نشرت كتب كاملة عن جرائم بوتين ونظامه وجيشه، والضربة التانية لما فكك شركة كاملة اسمها يوكوس كانت بتشتغل في البترول ورئيسها ميخائيل خودوركوفسكي اللي كان على طول بينتقد بوتين، فقال له انت هتصدعني ليه، وقام جايب له دوره في الشركة الارض. طبعا تقدر تتخيل الاحداث اللي ورا بعض دول عملوا ايه في المعارضة وفي الناس العادية. المستشار الاقتصادي السابق لبوتين حكى ان تدمير شركة يوكوس مع قتل الصحفية وتسميم ألكسندر اللي قلنا عليه في الاول، كل ده كان الهدف منه يخلي المجتمع في حالة خوف مستمر، وبالتالي سهل تسيطر عليه، وهو ده السبب الوحيد اللي خلاه يسمح لوسائل الإعلام اللي مسيطرة عليها الدولة إنها تقدم تقارير مطولة قوي عن الحالات اللي حصلت دي، وتقعد ترغي وتناقش وتفصص وتعرض من كل الزوايا، لأن طبعا كتر الهري في الموضوع ده هيخلي الناس تفكر أكتر فتخاف أكتر. أهو عشان كده بقى بقولك استخدم القتل في نطاق ضيق وبطريقة ذكية ومرعبة تسيب أثر أقوى من القتل ذات نفسه 100 مرة، لكن في الأوقات العادية خلي مكان القتل زي ما كان عيدي أمين بيعمل مع شعبه طول فترة حكمه، كماين في كل حتة، عناصر شرطة مسلحين في كل الأماكن العامة، سحب للبطايق والرخص والباسبورتات من الناس بسبب وبدون سبب بمجرد ما حد فيهم يفتح بقه، والله حتى لو أجنبي برضه ما كانش بيعتقوا، الدم ممكن يرهب الناس صحيح ويحقق لك مكاسب كويسة، لكن هتفضل مكاسب محدودة وقصيرة الأجل، لكن الإرهاب الحقيقي في الخوف اللي هتغرسه في نفوس الناس فيعيش معاهم طول ما أنت على وش الدنيا. وحتى لو قوتك ضعفت في يوم من الأيام هتفضل سيرتك المرعبة والأسطورة اللي بنيتها تمنع الناس عنك وتخوفهم ينطقوا معاك، وبمرور الوقت هيعرفوا هم من نفسهم أنت بتحب إيه متاح ليهم وما بتحبش إيه فيخافوا ينطقوا فيه أصلا. يعني أنت مثلا في بداية حكمك هتضيع وقت ومجهود عشان تراقب الناس برسائلهم بمكالماتهم بكل حاجة بيتكلموا فيها مع غيرهم، وهتراقب كمان التلفزيون والإذاعة والميديا بشكل عام عشان تتحكم في اللي الناس بتقراه وبتشوفه فتقضي على اللي مش عاوز يوصل لهم من البداية. كل ده هيجيب نتيجة ملموسة، لكن هياخد برضو وقت وفلوس ومجهود واسمه في الآخر رقابة تقليدية وعادية. إنما بمرور الوقت هتقدر تزرع في الناس رقابة ذاتية أوتوماتيك كده، والله زي ما بقولك اتعامل مع شعبك على إنه عيالك اللي مش عارفين مصلحتهم، وبتتحكم يشوفوا إيه في التلفزيون أو يقروا إيه في الروايات بدل ما تفسد أخلاقهم. وبمرور الوقت العيال دول هيبقوا عارفين إيه أصلاً اللي منعتهم عنه، ويبقوا خايفين يقربوا له أحسن تعقيبهم. فكرني مبالغ، طب خد عندك مثلاً وقت حكم ماو في الصين كان في مواضيع محظور حتى الكلام فيها، زي اي حاجه فيها نقد الكونفوشيوس، ومن غير الحكومه ما تشرح حتى ليه محظوره عليهم او ايه هي الحاجات اللي محظوره اصلا، مفيش حد اداهم عقد نافع، هم لقوا الحكومه بتقول لهم الكلام اللي ممكن نقبله ويعدي عادي هيبقى في حدود ضيقه قوي والباقي كله محظور. ايوه يعني محظور، طب ما هو اصلا محظور قلت. مع مرور الحكومات على الصين بدا ده يتغير وبقوا بيسمحوا بنسبه كلام ونقاشات اكتر، فانت تسمع ده تقول الله ينور بقى كان عصر قمع وانتهى اهو، سيبوا الناس يفكروا ويناقشوا براحتهم، لكن تكتشف ان هم فتحوا الكلام على كونفوشيوس من ناحيه ومنعوه في مليون موضوع تاني، من اول اللي حصل في الصين في فتره الطفره اللي عملها ماو تسي تونغ من سنه 58 ل 61 وكانت عباره عن حمله اقتصاديه واجتماعيه واصلاح شامل، يعني ما شاء الله جاب البلد على رقبتها وتسبب في مجاعات لملايين. عارف بقى الفتره دي ممنوع الكلام فيها، وممنوع الكلام عن فساد كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي، ممنوع الكلام عن استقلال تايوان واستقلال الإيجور واستقلال التبت، ممنوع حتى الكلام عن حركة فالون جونج اللي هي كانت عبارة عن حركة روحانية عادية أصلا، لكن الحكومة لقيتها منتشرة بين الناس بشكل كبير وضد عقيدة الدولة فحرموها، خصوصا لما خافوا شعبيتها تعدي شعبية الحزب الشيوعي فطلعوا قرار إنها حركة غير قانونية وبدأوا يقبضوا على أتباعها ويعذبوهم. كل حاجة وأي حاجة مهما كانت تافهة اتمنعت في الصين، أي وجهة نظر الحكومة شايفها غير صحيحة عن قضايا وطنية أو دولية اتمنعت، خصوصا لو في لوم من الناس للحكومة أو للحزب على سياسة مثلا أو على الركود الاقتصادي اللي حصل في البلد. شفت بقى كم موضوع الناس من نفسها بطلت تتكلم فيه من الخوف؟ هتقول لي هعمل ده ازاي؟ سهلة جدا، زي ما قلت لك انت هتمنع المعلومات اللي مش عاوزها توصل للناس سواء في الكتب او التلفزيون او الاذاعه، وبعدين تنقل على المرحله الثانيه اللي هتتولاها حكومتك بقى على اي حد يخالف الحاجات المحظوره، تحذير شفوي الاول، مراقبه الكترونيه ما فيهاش هزار، لو حد تجاوز حدوده بكلمه يترفد من شغله، ساق فيها يدخل في القائمه السوداء على طول، افتكر نفسه معارض اسحبه من قفاه وارميه في اي حته مقطوعه بقى، معسكر شغل اجباري، سجن، معتقل، كل ده ما جابش نتيجه ادخل على مرحله التعذيب ثم الإعدام لو لازم الأمر. في النهاية غصب عن عين الناس كلها تلتزم، خصوصا لما يبقى من وقت للتاني في مجال عندك تغري ناس معينة تنضم لحكومتك عشان تستمتع بفرصة إن هي اللي تمشي كلامها على غيرها، هي اللي تراقب مش تتراقب، وده زي ما انت عارف في الدول القمعية له متعة مختلفة تماما. تخيل واحد بيقف في طابور كل يوم وفجأة لقى قدامه فرصة انه يقعد في مكتب مكيف وكل طلباته تجيله لحد عنده، كم واحد هيتمنى يبقى مكانه وهيبقى عنده استعداد يعمل اي حاجة عشان يترحم من عذابه ويدوق المتعة دي زي جاره او قريبه؟ مش بس كده، انا عاوزة كمان تمنعهم يعملوا تجمعات فيها عدد زيادة عن المسموح به، ومش في التجمعات في الشارع بس، لا ده حتى المنظمات الغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني. خايف على صورتك قدام العالم؟ خلاص العبها بالصياعة، اسمح بيها بشكل محدود لكن اسحب منها كل الصلاحيات، زي ما بيحصل في كوبا كده اللي الدستور فيها بيسمح بحقوق محدودة في التجمعات والجمعيات والكلام ده، لكن يحط شرط ما تقدرش تخالفه، لا يجوز ممارستها ضد الدولة الاشتراكية وأهدافها، انت متخيل؟ يعني جمعية مع إيقاف التنفيذ بكلام عايم كده مطاط، دي حلاب. ووقت ما يهف على الحكومة الشوء ويجي لها مزاج ترخم عليها، يبقى سهل قوي عليها ترميهم كلهم في السجن بحجة ايه؟ أنا مالي؟ هم اللي خالف الدستور رغم أن حذرتهم من الأول. لدرجة أن هم بيرموا أعضاء الجمعيات دي في السجن لمدة 3 شهور وفوقها غرامة كمان لو بس عملوا تجمع بدون تصريح في أكثر من 3 انفار. أنت متخيل الرعب من التجمعات ممكن يعمل إيه في أي حكومة ديكتاتورية؟ ده اللي ضحك أن كوبا وصلت في الجنان أنها بقت بتمنع المواطنين يسيبوا الجزيرة أصلاً، وبقى بتضيق عليهم حتى أن هم يغيروا مكان إقامتهم أو شغلهم أو يسافروا زي باقي الخلق. هتقولي بس كده تدي أوفر يعني؟ أقولك يعني تعمل كده ولا تسيب الثورة تبدأ بشرارة صغيرة وانت مش داريان لحد ما تكبر وتبقى لشك، يتضيق على الناس يتسيب لهم الحرية لحد ما يفتكروا نفسهم ليهم حق في البلد. فاكر قلنا ايه في الأول؟ ولو عاوز بقى تقفل العداد وتكتم بلدك بالكامل وما تخليش جنس واحد ينطق فيها، انزل بآخر كارت واعمل إعلان طوارئ أو حصار زي ما عمل ألفريدو ستروسنر في باراجواي كده من أول ما وصل السلطة في 1930 لحد ما خلص مدته. حاجة عناب، ولا واحد في البلد كان يقدر يفتح بقه أو يعترض، والراجل آخر سلطنة في القصر ومش سامع صوت في البلد غير صوت العصافير اللي في الجنينة حواليه، لدرجة أنه لما زهق وفكر بس شوف فكر، يعني ما غلطش الراجل والله، فكر يسمح في سنة 59 بشوية حريات دستورية لقى الطلبة في وشه بيعملوا مظاهرات، قال إيه بيحتجوا فيها على سعر أجرة الترماي اللي كانت غالية عليهم، فقال لهم آه ولاد الكلب وأنا اللي كنت عاوز أفتح لكم باب تتنفسوا منه، أنا استاهل ضرب الجزم، وأملاغي الفكرة كلها واعتقل المتظاهرين بالكوم منهم وقعد يعزي فيهم على رواق. أنا عاوزك بقى كل ما قلبك يرق أو يضعف وتقول حرام انا ضيقت على الناس، تفتكر المثال ده عشان تقول وانا افتح لهم الباب وهم يلطشوا فيا؟ لا يا عم شكرا، خليهم بلا حريات بلا نيله. لو مشيت على الوصفه دي هتقدر تعمل حاله خوف ملهاش حدود عند الناس، وهتخليهم عندهم استعداد يقبلوا باي وضع مهما كان غير ادمي بس يامنوا فيه على نفسهم من عقابك. قلنا قبل كده ازاي تاكلهم فيحبوك. بس للصنف التاني بقى اللي عاوز اكتر وعاوز يعيش الايه زي باقي البني ادمين في العالم حياه انسانيه والهبل ده، فده يستحق اللي انت هتعمله فيهم عشان يعرف ان البلد بلدك وانت يدوبك بس يعني راضي انه يعيش فيها، فما يسوقش فيها بقى ويتخيل انه له اكتر من اللي بتسمح له بيه. طب هل كده كل حاجة؟ لا طبعا، احنا قطعنا صوت كبير اه، لكن لسه في حاجات تانية تتعلمها عشان تطبق سياسة الحديد والنار مظبوط. زي مثلا هتتصرف ازاي مع اي مظاهرة او اعتصام ما كنتش عامل حسابه، هتعمل ايه مع الاقليات في بلدك لو خرجوا عن ارادتك، ازاي هتدير السجون والمعتقلات بتوعك، وهتعمل ايه مع المعتقلين السياسيين فيها. كل ده هنشرحه بالتفصيل واحدة واحدة، ولكن كما تعلمون فهذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.